فالإسلام من صميمه ومن جوهره الدعوة إلى حرية الفكر وأن يكون الإنسان حرا في فكره، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الدعوة إلى التطور العلمي، الدعوة إلى التطور في المجالات العلمية والمعرفية، هذا أيضا من جوهر الإسلام ومن صميم الإسلام. فإن القرآن في العديد من آياته نبه على فضل العلم ونبه على فضل العلماء ودعا إلى العلم والمعرفة والتطور العلمي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. القرآن أكد في مجموعة من آياته على العلم والمعرفة. لذلك فإن الحضارة الغربية الآن التي تفتتح الساحة وتفتتح بطريقها عقول المفكرين وعقول الباحثين، هذه الحضارة الغربية إن كانت حضارة فهي تبتني على أطلال الحضارة الإسلامية التي بناها المسلمون بعلمهم وبمعرفتهم وبتقدمهم العلمي. وكان للشيعة دور كبير ودور بارز في بناء الحضارة الإسلامية من ناحية التطور العلمي والتفوق العلمي، ولا زالت نظريات علماء الشيعة تدرس حتى الآن في المدارس الغربية. فهذا جابر بن حيان رضوان الله تعالى عليه أول من اكتشف طبقات العين، لا زالت نظرياته في علم الكيمياء تدرس إلى هذا اليوم. وهذا ابن سينا الذي برع في علم الحكمة وبرع في علم الفلسفة وبرع في علم الطب، وهو أول من اكتشف الدورة الدموية عند الإنسان، لا زال كتابه القانون في علم الطب محلا للدراسة ومحلا للمناقشة. وهذا المحقق نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وهو أول من وضع علم المثلثات في الرياضيات، وهو أول من صنع المراصد الكبيرة في علم الفلك. كل هؤلاء من رموز الشيعة شاركوا في بناء الحضارة الإسلامية، شاركوا في بنائها، ولا زالت نظرياتهم محلا للدراسة. وإن كانت هنالك ثمة حضارة غربية فهي تستفيد من نظريات هؤلاء. إذا الإسلام كما يدعو إلى حرية الفكر دعا أيضا إلى العلم والمعرفة. لذلك تقدم المسلمون في المجالات العلمية، وضع الشيعة على نحو الفصول في المجالات العلمية والمعرفية، وكان لهم أكبر الأثر في بناء الحضارة الإسلامية. إن الحداثة بهذا المعنى لا يحاربها الإسلام. المعنى الثاني من معاني الحداثة، وهو المعنى المتطيب من كتابات مجموعة من كتاب الحداثة، أن الحداثة بمعنى نبذ الدين والتحاكم إلى العقل في كل شيء، يعني جعل العقل هو صاحب المرجعية المطلقة، وأن الدين فينبغي أن ينتج وراء الظهور. الدين لا علاقة لنا به، كما أن العلمانية يدعون إلى نبذ الدين، كذلك أصحاب الحداثة كما يتطيب من كلماتهم يدعون إلى نبذ الدين وإلى تحكيم العقل. العقل هو الحاكم، وأن الدين فلا علاقة لنا به. لذلك يرفضون النصوص الدينية ويعبرون عن النصوص الدينية بأنها تراث، وهذا التعبير جدا تعبير خطير. يعبرون عن النصوص يحكمون الدين ويدعون الى تحكيم العقل في كل شيء. هذا المعنى من معاني الحداثة هو الذي يطلبه الاسلام. الحداثة بمعنى نهض الدين يرفضها الاسلام، بل لا بد من جعل الدين مرجعية يرجع اليها الانسان، لان العقل مهما تكامل يبقى قاطرا بحاجة الى من يوجهه، وبحاجة الى من يرشده، وبحاجة الى من يبدله. وليس ذلك الا بالدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية جمعاء. اذن الاسلام لا يحارب الحداثة بمعنى حرية التفكير، ولا يحارب الحداثة بمعنى الدعوة الى التطور العلمي، وانما يحارب الحداثة بمعنى نهض الدين والتحاكم الى العقل فقط. فاذا وهذه النظرة من الاسلام ليست نظرة رجعية، بل هي نظرة حضارية. الاسلام يريد من المجتمع ان يكون مجتمعا متكاملا. شلون يكون المجتمع مجتمع متكامل اذا كانت العقول التي تذكر امور المجتمع تكون ناقصه؟ لا بد من تكميل دور العقل من خلال الدين حتى يتكامل المجتمع. فالدين والاسلام ليس دينا رجعيا، بل هو يدعو الى الحضاره من خلال التمسك بالدين وتعاليمه ومعانيه. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان رؤية الإسلام للفن. الإسلام لماذا يحارب الفن؟ لماذا يحارب الغناء؟ لماذا يحارب الموسيقى؟ لماذا يحارب الرقص؟ كل هذه فنون تشكل مظاهر حضارية عند الأمم وعند الحضارات، فلماذا يحاربها الإسلام؟ نحن نقول بأن الإسلام لا يحارب الفن. الإسلام لا يحارب الفن، بل الفن له قيمة عند الإسلام. الفن بجميع تفاصيله، الرسم، الشعر، القصة، النحت، غير ذلك من الفنون المتعددة، كل الفنون لا يحاربها الإسلام. الفن له قيمة عند الإسلام، لكن متى تكون للفن قيمة عند الإسلام؟ متى الفن تكون له قيمة؟ متى الشعر تكون له قيمة؟ متى الرسم تكون له قيمة؟ متى الفنون الأخرى تكون لها قيمة بنظر الإسلام؟ الإسلام يرى بأن الفن إذا تحقق فيه عنصران تكون له قيمة. الفن الذي له قيمة بنظر الإسلام يتركب من عنصرين. شنو العنصران؟ العنصر الأول أن يكون للفن هدف عقلائي. إذا كان للفن هدف عقلائي كان الفن له قيمة في نظر الإسلام. شلون إلى هدف عقلائي؟ يعني مثلا الآن التمثيل فن من الفنون. متى هذا الفن تكون له قيمة؟ تارة التمثيل يكون بغرض إبراز بعض القيم، يكون بغرض إبراز بعض المبادئ، يكون بغرض إبراز بعض الشخصيات الإسلامية. هذا الفن يكون مقدرا عند الإسلام، يكون محترما عند الإسلام. عندما يكون التمثيل بغرض ديني، بهدف ديني، بغرض إثبات بعض المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية، يكون له قيمة عند الإسلام. هذا هدف عقلائي. لكن إذا لم يكن للفن هدف عقلائي الدين من أجل ماذا؟ من أجل إبراز معاني الحب، من أجل إبراز بعض المشاهد الخلاعية. هذا التمثيل يرفضه الإسلام. لماذا؟ لأنه ليس له هدف علائي. هذا النوع من التمثيل يرفضه الإسلام. الإسلام يقول هذا النوع من التمثيل لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه هدف علائي، بل الهدف من هذا النوع من التمثيل هدف شيطاني محض. لذلك الإسلام لا يرى له قيمة. أول عنصر من العرافة التي تتوقف عليها قيمة الفن أن يكون الفن لا هدف عملائي. أدراحه اثنين، أن يكون الفن عامل بناء في حضارة الإنسان لا عامل هدما في حضارة الإنسان. تارة يكون الفن عامل بناء في حضارة الإنسان، في قيم الإنسان، في أخلاق الإنسان، وتارة يكون الفن عامل هدم لبناء لحضارة الإنسان وقيمه ومبادئه. الآن مثلا الشعر فن من الفنون. هذا الفن تارة يكون عاملا لبناء الحضارة ولبناء قيم الإنسان، وتارة أخرى يكون عاملا لهدم قيم الإنسان ومبادئ الإنسان وفكر الإنسان، فحينئذ لا تكون له قيمة بنظر الإسلام. وهذا ما يوضحه القرآن. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه الآية قد يتشدد بها بعض كتاب الحداثة بعض العلمانيين لإثبات أن الإسلام يحارب الفن. هنا الإسلام يذم الشعراء والشعر فن من الفنون. فلو كان الإسلام يحترم الفن لما ذم الشعراء. في الواقع الإسلام ما ذم الشعراء مطلقا. لذلك قال في ذم الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وهذا ما تؤيده الروايات. الروايات تقول لما نزلت الآية والشعراء يتبعهم الغاوون أقبل شعراء العصر النبوي عبد الله بن طلحة كعب بن مالك حسان بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا أهلكنا يا رسول الله. القرآن يقول والشعراء يتبعهم الغاوون أهلكنا. قال لا، فأنزل الله قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإسلام تارة يقول الشعر فن مقدس فن محترم، وتارة لا يكون كذلك. يكون فنا مقدسا إذا كان عامل الماء، ويكون فنا غير مقدس وغير محترم إذا كان عامل هدم. لذلك الإسلام حرم الشعر بالباطل. شعر بالباطل يعني ماذا؟ يعني الشعر الذي يشتمل على الكذب هذا شعر بالباطل. الشعر الذي يشتمل على المعاني والمضامين الفاسدة كأن يأتي شاعر ويقول كما قال شاعر معاصر أما مال للسرداء أن يجد الذي فيرقموه بجهلكم بنعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفاء فإن مالك سألت النبي الأعرج صلى الله عليه وآله قلت له ما رأيك في الشعراء؟ قال إنما المؤمن مجاهد بسيفه أو بلسانه. الشاعر مجاهد بلسانه إذا كان شعره يهدم الحق، إذا كان شعره يهدم الإسلام، إذا كان شعره يهدم القيم، إذا كان شعره من عوامل البناء. أما إذا كان الشعر وإن كان فنا من الفنون لكن كان عامل هدم في حرارة الإنسان، في قيم الإنسان، في أخلاق الإنسان، فإن الإسلام لا يرى له قدر. من هنا أنت تعرف لماذا حرم الإسلام الغناء، لماذا حرم الإسلام الموسيقى، لماذا حرم الإسلام الرقص. ليس هذا لأن الإسلام يحرم الفن، لا، الفن الذي يترتب عليه هدف وغايات، والفن الذي لا تترتب عليه مفاسد هذا الفن يقدسه الإسلام. لكن الفن الذي ليس له هدف وغايات كالغناء كالرقص وتترتب عليه مفاسد شخصية ومفاسد اجتماعية فإن الإسلام يحرمه. الإسلام ما يحارب الفن ولكن يريد أن يجعل من الفن منطلقا لبناء الحضارة. فمتى ما كان الفن عامل هدم للحضارة رفضه الإسلام. الإسلام يريد أن يبني حضارة الإنسان، يريد أن يبني قيم الإنسان، يريد أن يبني مبادئ الإسلام، مبادئ الإنسان. فإذا كان فن من الفنون يقضي على مبادئ الإنسان وقيمه يحرمه الإسلام سعيا منه في الحفاظ على حضارة الإنسان وطالعه. حرم الإسلام الغناء، حرم الموسيقى. استحل الخلاف بأنه حرم الموسيقى مطلقا أو استثنى من ذلك الموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية التي يكثر الاشتباه في تحديد المقصود منها، بعض الناس يتشتت بقضية الموسيقى التصويرية ويلا تعال شوف الجوال إذا اشتغل يشتغل بأنواع الموسيقى. ليش هذه الموسيقى كما نحن نلحق؟ يقول لك والله هذه موسيقى إسلامية، هذه موسيقى تصويرية. خب انت ما يخالف هسه قول أولا لا تقول موسيقى إسلامية، لا تنسب شيئا من الإسلام إلا بالقطع بأنه من الإسلام، إلا لا تصح إطلاقا. ثانيا الموسيقى التصويرية كما يحددها السيد الكوري قد تفرع نفسه سريا، الموسيقى التصويرية هي التي تصور صوتا من أرواح الطبيعة، طبيعتها أرواح، تصريف المرمر من أرواح الطبيعة، خرير الماء من أرواح الطبيعة، عطف الرياح من أرواح الطبيعة، الموسيقى التي تصور صوتا من أرواح الطبيعة. يعني موسيقى كصوت العنصور مثلا، موسيقى كصوت نزول المطر مثلا، هذه موسيقى تصويرية. موسيقى التصويرية هي التي تصور صوتا من أرواح الطبيعة، مو كل موسيقى تصور مشهد من المشاهد أو موقف من المواقف وتتناغم مع المشهد المقترن به يعبر عنها بموسيقى تصويرية. لا، الموسيقى التصويرية بحسب المنظور الفقهي هي الموسيقى التي تصوت، هي التي تعكس صوتا من أطراف الطبيعة فقط. وبلاش تراحل الموسيقى كالموسيقى التصويرية، خطأ، خطأ في التحضير. الموسيقى التصويرية يعني اللي تحاكي أطراف الطبيعة، تسمعها تقول هذا صوت صوت عصفور، تسمعها تقول هذا صوت ماء. هالنوع من الموسيقى هي الموسيقى التصويرية الذي أباحها الدنيا الخلقي قد تضرر نفسه بشيء. يعني كما يحل لك سماع صوت الملابس وهي تغرر في الطبيعة، أيضا الموسيقى إذا كان صوتها صوت الملابس مشتاقة، كانت الموسيقى كصوت الملابس، غاية الأمر بأن ذاك الصوت كان طبيعيا وهذا عن طريق الآلة. هذا هو الذي حمله السيد القوي. وأما غير ذلك فقد أخطأ الناس في فهم مراده قد تطلع نفسه الزكية. لذلك صار هنالك تجمع كبير في القضايا الموسيقية والنغمات الموسيقية بحجة أنها نغمات إسلامية أو أنها
Oh.